الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تسلم طهران مبادرات من سلطنة عمان لعودة أطراف الاتفاق النووي إلى تعهداتهم. 100 المحتجين يضرمون النار بالسفارة السويدية في بغداد ويطالبون بطرد السفير السويدي احتجاجا على سماح ستوكهولم بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي. واستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص والغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن سلطنة عمان تبذل جهودها من أجل عودة جميع الأطراف لتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، مضيفا أن وزير الخارجية العماني طرح بعض المبادرات في هذا الشأن خلال زيارته الأخيرة إلى طهران. وأشار عبداللهيان إلى القضايا الدولية والإقليمية التي تباحث بشأنها مع نظيره العماني، وقال أن عمان تتابع القضايا التي تسهم بتعزيز الحوار الإقليمي بين طهران ومسقط، وأضاف أنه اقترح تأسيس مجمع للحوار والتعاون الإقليمي يضم جميع دول الخليج الفارسي، لافتا لاحتمال انضمام اليمن لهذا الائتلاف أيضا. أفادت مصادر أمريكية أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين لا يستطيعون بيع 800,000 برميل من النفط الإيراني في نقلة نفط يونانية احتجزتها الروتات الأمريكية منذ فترة ونقلتها إلى سواحل تكساس، لأن الشركات الأمريكية لا تقبل تفريغها خوفا من انتقام إيران. ويخشى الأمريكيون من لمس الشحنة الإيرانية، لأنهم يعرفون أن الإيرانيين لن يمروا على القضية مرور الكرام وسيردون بالمثل في الخليج الفارسي وبحر عمان. هذا وأدى إنتاج القوة في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية إلى أن تكون مصالح إيران حتى في المناطق البعيدة في الأمن والأمان. اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد صباح اليوم وأضرموا النيران فيها بعد سماح الحكومة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي. وانسحب المحتجون من مبنى السفارة بعد اقتحامها وإضرام النار فيها، وطالبوا وزارة الخارجية بطرد السفير السويدي من بغداد، فيما تم نقل كادر السفارة السويدية إلى السفارة الأمريكية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السويدية سحب الحماية عن حارق نسخة المصحف الشريف سلوان موميكا العميل المخابرات الإسرائيلية، وهددته بمراجعة ملف لجوئه إلى البلاد. استشهد فلسطيني فجر اليوم وأصيب 4 آخرون بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني شرق نابلس عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف. وأكدت الوزارة الصحة الفلسطينية أن 2 من الجرحى حالتهم خطرة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس من عدة محاور لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف. وأضافت المصادر أن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال واستهدفوا آلياتها بالرصاص والعبوات الناسفة. هذا وباتت تعصف في الكيان الصهيوني أزمة العسكر مع طرح سيناريوهات انزلاق الكيان للمراحل الأولى من حرب أهلية. واعتبر المراقبون الإسرائيليون أن إصرار حكومة نتنياهو على موقفها بشأن التعديلات القضائية سيؤدي إلى أزمة حقيقية بين المجتمع والسلطة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تحذير وصف بالدراماتيكي أطلقه ضباط وطيارون من سلاح الجو الإسرائيلي بإفراغ قاعدة سلاح الجو الأكبر من طياري الاحتياط في حال أقر الكنيسة المزيد من التشريعات الرامية لإقصاء القضاء عن التدخل في قرارات الحكومة، والتي من المقرر أن يجري الكنيسة تصويتا نهائيا يومي الأحد والاثنين المقبلين على هذه التعديلات القضائية. يدعو تحرنوت نقلت عن أحد كبار طياري الاحتياط خلال لقاء مع قائد سلاح الجو تومير بار بأن التهديد حقيقي وأنه لن يكون هناك ضباط وطيارو احتياط ولن يترددوا في الذهاب حتى النهاية، طالبا من قائد سلاح الجو تنبيه رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لهذا التحذير، تحذير لم يكن كغيره بسبب مكانة من أطلقه، حيث وصفتهم يدعوت أحرنوت بالطيارين من الدرجة الأولى. وكشفت مصادر عبرية أن التهديد صدر عن ضباط يديرون مقر سلاح الجو في ساعات الحرب والعمليات العسكرية، كما تشمل قائمة الطيارين والضباط الرافضين للخدمة من شاركوا في الغارات الجوية خلال المعارك. وقف العمل والتهديد بعدم الالتحاق بالقطع العسكرية لدى قوات الاحتياط الإسرائيلية يتواصل، فقد سبق التحذير الأخير إعلان 161 من ضباط الاحتياط في سلاح الجو أيضا رفضهم العودة إلى الخدمة، ملوحين بالالتحاق بالحركة الاحتجاجية الرافضة للتعديلات القضائية. كما تحدثت مصادر عن 300 طبيب عسكري أعلنوا وقف تطوعهم في صفوف الجيش. انشقاقات العسكري وصفتها صحيفة إسرائيل اليوم بالخط الأحمر، لا سيما مع إعلان جنود احتياط آخرين نيتهم الانضمام إلى الضباط المنسحبين بشكل رسمي عبر التوقيع على إعلان إنهاء الخدمة أمام وزارة الحرب في تل أبيب. أزمة العسكري الإسرائيلية باتت تعصف بالكيان مع طرح سيناريوهات انزلاق الكيان إلى المراحل الأولى من حرب أهلية، واعتبار المراقبين الإسرائيليين أن إصرار حكومة نتنياهو على موقفها بشأن الإصلاحات القضائية سيؤدي إلى أزمة حقيقية بين المجتمع المدني والحكومة وإلى أزمة دستورية أيضا.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1,300,000,000 دولار لأوكرانيا. وقال البنتاغون في بيان أن الشريحة الجديدة تشمل 4 منظومات دفاع جوي من طراز ناسامس وقذائف مدفعية ومسيرات دون تحديد عددها. وأضاف البيان أنه سيتم قريبا تزويد أوكرانيا بمعدات لإزالة الألغام و260 شاحنة وعربة تكتيكية ومنظومة اتصالات ووسائل حرب إلكترونية. ذكرت مصادر ميدانية في السودان أن قصفا متبادلا يجري بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم، في حين تقصف طائرات الجيش مواقع الدعم السريع في منطقة بوري شرقي العاصمة. وذكرت المصادر أن دوليا انفجارات سمعت جنوبية أم درمان بالتزامن مع تجدد القصف والاشتباكات وسط المدينة وجنوبها. وفي الخرطوم بحري تصدت قوات الدعم السريع لقصف الجيش والمعدات الأرضية. دانت وزارة الخارجية السورية استمرار حرمان مواطنيها من المياه في مدينة الحسكة ومحيطها، واعتبرته جريمة حرب ضد الإنسانية. وأكدت الوزارة أن هذا الأمر يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة، ولا سيما في ظل تسجيل المنطقة ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، بحيث يجري استخدام المياه كسلاح حرب وأداة لتحقيق غايات سياسية. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تسلم طهران مبادرات من سلطنة عمان لعودة أطراف الاتفاق النووي لتعهداتهم. مئات المحتجين يضرمون النار بالسفارة السويدية في بغداد ويطالبون بطرد السفير السويدي احتجاجا على سماح ستوكهولم بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي. واستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص والغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس. في أمان الله. Thank you.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الكرام إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. السلطة يدها في يد العدو لقمع المقاومة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج أرض المقاومة، الذي يتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد قوى المقاومة ضد العدو الصهيوني في منطقتنا، ويأتيكم أيام الثلاثاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقة ولقاء هذا اليوم. عند الملاحقات والاعتقالات السياسية نتوقف، التي طبعا تقوم بها السلطة الفلسطينية بحق عناصر المقاومة وجمهورية في الضفة الغربية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي استطاعت فيه المقاومة أن تفشل مختلف الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما مؤخرا على مخيم جنين. حياكم الله. أعلنت كتائب شهداء الأقصى كتيبة طول كرم براءتها من الملاحقات والاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق المقاومين في الضفة الغربية. اعتاد أهالي مخيم جنين على الخروج لمسيرات داعمة للأسرى، لكن هذه المسيرة وعلى غير المعتاد جاءت للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. فلسطينيون قالوا أن الاعتقال السياسي خنجر مسموم في خاصرتنا، نحن لا نطلب من الأجهزة الأمنية أن تقاتل بالنيابة عنا أو أن تقف معنا، لكن نطلب منهم ألا يكونوا خنجرا مسموما في ظهورنا من الوراء. في دولة يسيطر عليها الاحتلال ويقاوم فيها الناس المحتل. برز مفهوم الاعتقال السياسي بحجة الحفاظ على الأمن رغم وجود ما يؤجج الأمن في هذه البلاد. ويرى الشارع الفلسطيني في كل أرجاء الأرض المحتلة أن هذا ليس اعتقالا سياسيا، فإن حركات المقاومة هي أساسا بعيدة كل البعد عن الخلافات السياسية وعن المناصب وعن الحكومة، همها الوحيد مقاومة المحتل ولا تريد أي شيء آخر. فالعدو الوحيد هو الاحتلال ومن يريد ملاحقة المقاومين ممن يسعون لخدمة الاحتلال. في بيان شديد اللهجة أصدرته كتيبة جنين، قالت أن مطلبها الوحيد قبل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية للمخيم قبل أيام هو الإفراج عن المعتقلين مراد ملايشة ومحمد براهمة، بيد أن رد السلطة كان اعتقال 6 من أبناء حركة الجهاد الإسلامي. في سياق المتصل، حمل الناس في بلدة جبع صور المعتقلين لدى السلطة وقالوا أن هؤلاء الشبان مقاومون لم يهددوا أمن دولتهم. الاعتقال السياسي جاء بالتزامن مع حملات الاحتلال الصهيوني للقضاء على المقاومة في الضفة الغربية، ما اعتبره المواطنون والمقاومون دورا تكامليا يسيء إلى وحدة الشعب الفلسطيني. ماذا نفهم من إعلان كتاب شهداء الأقصى كتيبة طول كرم براتة من الملاحقات والاعتقالات السياسية؟ وما هي الأسباب والدواعي لقيام السلطة باعتقال السياسيين الفلسطينيين والامتناع عن الإفراج عنهم؟ هذا يعني مفهوم الاعتقال السياسي في دولة يسيطر عليها الاحتلال ويقاوم فيها الناس المحتل. السلطة يدها في يد العدو لقمع المقاومة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأكارم في لقائنا هذا في أرض المقاومة. نحاول تسليط الضوء على ما جرى ويجري، وهو ليس بالأمر الجديد، قضية الاعتقال السياسي. لماذا يستمر الاعتقال السياسي في ظل وجود كل هذه التهديدات؟ مؤخرا ما جرى في جنين يسمح لأي شعب في العالم أن يقاوم المحتل ويقوم بكل ما يستطيع أن يقوم به. حتى المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة يسمح للدول المحتلة أن تدافع عن نفسها، الشعوب والأمم المحتلة أن تدافع عن نفسها بكل وكافة الوسائل، الوسائل السلمية وغير السلمية. المقاومة أعلنت مرارا أنها بعيدة كل البعد عن السعي للسلطة، لا تريد أن تكون منافسا أساسا للسلطة الفلسطينية، وأنها تريد فقط مقاومة المحتل، تريد الدفاع مقابل الجرائم الصهيونية. لماذا اللجوء من قبل السلطة في رام الله إلى قضية الاعتقال السياسي؟ وإلى متى يمكن أن يستمر هذا الاعتقال؟ ولمصلحة من؟ لمصلحة الكيان الصهيوني؟ كيف للسلطة الفلسطينية أن تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني؟ هذا الأمر اليوم يتردد بشكل قوي، خصوصا بعد ما جرى في جنين والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. بعد الهزيمة النكراء للكيان الصهيوني في مخيم جنين، أعلن الكيان أنه سيعمل على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية. هل فعلا أن ما تقوم به السلطة في الوقت الراهن يأتي في إطار هذا التوجه الصهيوني المعلن لتقوم السلطة بدور يعتبر مكملا للدور الصهيوني وتعمل كخنجر مسموم في خاصرة المقاومة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن التعامل مع السلطة الفلسطينية في ظل هذه الأجواء الصعبة؟ الأسباب والدواعي لقيام السلطة أساسا باعتقال السياسيين الفلسطينيين، الامتناع عن الإفراج عنهم، حتى القيام بدلا من ذلك باعتقال المزيد من الأفراد، كل هذه الأمور طرحت الكثير من التساؤلات. إلى أين تسير السلطة الفلسطينية في ظل كل هذه التهديدات التي تعيشها الأمة في فلسطين؟ في الضفة الغربية كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق وتوائم وموائمة ما بين العمل الجهادي وعمل السلطة الفلسطينية، لا العكس، لا أن تكون السلطة مقابل المقاومة، أن تكون السلطة مقابل المقاومة من الأمور المحرجة حقيقة. ويجب هنا أن تكون الصورة واضحة لمن يريد أن يعلم ماذا يجري في الضفة الغربية. أبناء جنين أرادوا فقط خلال الأيام الماضية أن يعلوا صوتهم في قضية إطلاق سراح أسراهم والمعتقلين، فإذا بالسلطة تعتقل 6 من أفراد الجهاد الإسلامي. هذه الأمور ربما ستشنج الأوضاع أكثر ولا تسمح بإيجاد أجواء إيجابية. لذلك وجب التنويه بأن قضية أن يكون هناك عمل تنسيق ما بين السلطة والكيان الإسرائيلي أمر مرفوض شعبيا فلسطينيا عربيا إسلاميا، حتى في قضية محور المقاومة مرفوض العمل إلى جانب الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة كانت. لماذا ولمصلحة من كل هذه الاعتقالات التعسف ما جرى خلال السنوات الماضية والأمر يمتد لسنوات عديدة؟ لا يمكن لأحد أن يقتنع أو يوافق أو يقبل بأن تبقى الأمور كما هو عليه الحال الآن، لأنه من المعيب أن تكون السلطة إلى جانب المحتل في حال وجود الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في صفوف المقاومة، جل أبناء الشعب الفلسطيني مع المقاومة، لنقل ربما أغلب السواد الأعظم مع المقاومة ضد هذا المحتل. لماذا تأتي السلطة لتكون إلى جانب المحتل ضد السواد أعظم؟ وإن كان الأمر كذلك، إذن من تمثل هذه السلطة إذا كانت تحتجز وتعتقل وتسوق إلى السجون؟ من يقاوم هذا المحتل الذي كان من المفترض أن يكون الدور مكملا كما نوهنا؟ الملاحقات والاعتقالات السياسية التي جرت مؤخرا أدت إلى طرح المزيد من التساؤلات في قضية إنهاء هذا الواقع. توقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء. فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في أرض المقاومة. السلطة يدها في يد العدو لقمع المقاومة، محور موضوع النقاش. كما نوهنا وكما أعلنت كتاب شهداء الأقصى كتيبة طول كرم براءتها من الملاحقات والاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق المقاومين في الضفة الغربية، والموضوع الذي نحاول التوقف عنده في هذا اللقاء الذي يشدنا لطرح المزيد من التساؤلات حول إمكانية وجود تنسيق بين المقاومة والسلطة، بدلا من أن يكون هناك تنسيق ما بين السلطة مع الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل الأرض والمقدسات الإسلامية. الانتهاكات التي جرت في مخيم جنين مؤخرا والجرائم التي ارتكبها العدو، كان من المنتظر أن تكون هناك وقفة حقيقية من قبل السلطة الفلسطينية إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني، لا أن يكون الحال كما هو عليه للأسف الشديد أن تكون السلطة وتعمل كخنجر مسموم في ظهر وخاصرة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة. طبعا هذا اليوم اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل، كان بودي أن أتوقف عند هذا الموضوع وقضية التبرؤ من قبل كتاب شهداء الأقصى. هو موقف واضح و واضح وصريح لمواقف الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة. في هذه اللحظات ينضم إلينا الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أستاذ ربيع السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياك أستاذ ربيع. في هذا اللقاء نبحث ما أعلنته هذا اليوم كتاب شهداء الأقصى كتيبة طول كرم ما رأته من الملاحقات والاعتقالات السياسية التي تنفذ من قبل السلطة الفلسطينية بحق المقاومين في الضفة. ربما السؤال الأول، ماذا نفهم من ذلك؟ تفضل.
يعني أعتقد أن السلطة الفلسطينية باتت واضحة في التعامل مع العدو الصهيوني. هي ليست مسألة تنسيق أمني وليست مسألة اتباع الإجراءات المتفق عليها في وقت عربة أو في أوسلو، بل أصبحت هذه السلطة مثيل ميليشيا لحد المتعاملة مع الجيش الصهيوني إبان احتلال جنوب لبنان، وبالتالي أصبحت ملكة أكثر من الملك. اليوم السلطة الفلسطينية تعتبر آلية استراتيجية للعدو الصهيوني بالانتقام والسحب وضرب كل مقومات تطور العمل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة، وما لم يستطع جيش الاحتلال الصهيوني تنفيذه في كل العمليات تقوم أبناء جلدة هؤلاء المقاومين باعتقالهم، وفي المرحلة المقبلة تسليمهم للعدو الصهيوني والتحقيق معهم لكشف كل أثار ونقاط القوة التي تتبعها فصائل المقاومة في الضفة الغربية. لهذا الأمر أعتقد أن المسألة ينبغي أن يكون لها آثار وتداعيات على طرف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة لسلطة أبو مازن، والنظر مليا وجديا بالتفاعل والتجانس مع قوى وفصائل المقاومة الجدية والفعالة والحقيقية والوطنية، والنظر إلى هذه السلطة كقوات احتلال يتم استعمالها لضرب كل مقومات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.
أستاذ ربيع، البعض اليوم في داخل فلسطين يقول أن الفلسفة الوجودية المهمة الرئيسية للسلطة الفلسطينية في الضفة أداء دور الشرطي، شرطي الكيان الصهيوني في الضفة الغربية. هل الأمر كذلك؟ وإذا كان كذلك، كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع، مع هذا الحال؟
طبعا هذا الكلام دقيق، واليوم تؤدي دورها ليست كشرطة بل كفرقة متقدمة لجيش الاحتلال الصهيوني للنيل من المقاومين في المناطق التي عجز الاحتلال الصهيوني عن دخولها والنيل من المقاومين فيها. أعتقد على الشعب الفلسطيني أن ينظر إلى هذه المسألة كعدوان، ينظر إلى سلطة أبو مازن كمحرك أساسي ونقطة قوة للاحتلال الصهيوني. ينبغي على الشعب الفلسطيني أن يخرج سلميا لملاقات كل هذه الأفعال والمسلكيات التي يتبعها أبو مازن مع المقاومين. ينبغي على الشعب الفلسطيني أن يحدد البوصلة، هذه البوصلة إما مع المقاومة وإما مع سلطة الاحتلال. هذه لم تبقى اليوم سلطة شعب فلسطيني، بل أمست ميليشيا متعاونة مع الاحتلال في كل مفاصل ضرب المقاومة وبكل تفاصيلها.
حقيقة أستاذ ربيع، قبل عدة أيام وتذكر معنا دافع عن نتنياهو وبشدة عن حكومة عباس وتحدث عن حاجته الماسة لهذه الحكومة الهزيلة، عن ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال حقبة ما بعد عباس. في الوقت ذاته شن عدوان على جنين، لكنه طبعا عاد خالي الوفاض. السيد عباس وبعد سنين توجه إلى جنين. الشيء الوحيد الذي لم يحصل عليه هو قضية الترحيب الفلسطيني. لماذا وكيف لنا أن نفهم هذا الحال أو هذا الوضع ما بين السلطة والقاعدة الشعبية؟
يعني هذا الأمر طبيعي. الشعب الفلسطيني دخل في منطقة الوعي الخالصة، والشعب الفلسطيني أمس شعب غير مدشن كما أراه الأمريكي والصهيوني في فلسطين المحتلة. كان ينبغي على أن يكون أسيرا لكل متطلبات الشعب الفلسطيني، لكن هذا الشخص هو أسير كل ما يقبضه العدو الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي موقف الشعب الفلسطيني يتطور شيئا فشيئا من النظرة إلى الاحتكاك المباشر مع هذه السلطة في شخص أبو مازن، لأن أبو مازن هذه المسلكيات لم تكن جديدة بل هي قديمة، ولعل الشعب الفلسطيني عانى والمقاومة عانت من السلطة في قطاع غزة سابقا وفي جنين سابقا وفي رام الله والخليل سابقا، وأعتقد أن الدور التي تؤديه هذه السلطة الفلسطينية أمس الشعب الفلسطيني يعرف تفاصيلها بأنها تعتبر من آليات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
طبعا بالتأكيد أستاذ ربيع ستكون هناك تبعات لهذه الإجراءات التي تقوم بها السلطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء جنين، وربما عند هذه التبعات سنحاول أن نتوقف لكن لاحقا. طبعا أستاذ ربيع غصن كاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا أستاذ ربيع.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد. يمكنكم المساهمه معنا مستمعينا الكرام، نذكر بارقام هاتفنا العامله مكرر 20013762 مكرر 20013768 ومكرر 20038 0982 مفتاح البلد والعاصمه طهران. مجموعه من المساهمات والمشاركات وصلتنا، لا باس ان نتوقف عند بعض منها. عبد الحميد حسين من دمشق كتب يقول: السلطه هي من طلبت من الجانب الصهيوني مهاجمه جنين، والسلطه طلبت من قبل حصار غزة ومهاجمتها، ولم يحدث يوما أن قامت السلطة بحماية ولو طفل فلسطيني، فهي تعطي الاحتلال المعلومات الأمنية عن المقاومين بأسمائهم وأماكن تواجدهم وعددهم ليتم مهاجمتهم وتصفيتهم إن استطاع، والسلطة تقف متفرجة وتهاجم مواكب الجنازات للشهداء وتعتدي عليهم وتنكل بهم. عبد الحميد حسين من دمشق، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. شادي من فلسطين كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شادي من فلسطين حياك الله، شكرا على هذه المساهمة الواضحة المعالم. ماجد من فلسطين كتب يقول: لأن السلطة أول مطبع وعميل، إيش تنتظر منها؟ إذا لم يتخلص الشعب الفلسطيني من السلطة قبل الاحتلال، كل الذي يحصل للمقاومة من قتل ليس من الاحتلال فقط، إنما بمشاركة مباشرة من السلطة العميلة. ماجد من فلسطين، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. الأخ محمد هادي من لبنان كتب يقول: هي ليست سلطة وطنية فلسطينية، هي سلطة وجدت بموجب اتفاق أوسلو، والغرض من وجودها توفير الأمن والأمان للمحتل من خلال ما تسميه السلطة بالتنسيق الأمني. ماذا يعني التنسيق الأمني؟ هو منع أي عمل ضد المحتل، إما بسجن المقاوم أو مجرد من يفكر بمقاومة المحتل، وأحيانا رفع تقارير أمنية للمحتل، فتقوم قوات الاحتلال إما بالتصفية أو المداهمة. مدى تجني زمرة أوسلو مقابل خدماتها الأمنية للمحتل؟ تجني بعض الفتات المتمثل بمصالحها الخاصة، والذي سخرت أو سخرت قوى من الفلسطينيين لحمايته، والحملة أمنية على جنين، والمقصود من التخلص من المقاومة لتسليمها للسلطة. السلطة هي نكبة لفلسطين والفلسطينيين. أخوكم محمد هادي من لبنان. محمد من تونس كتب يقول: بالرغم من تقاعس السلطة وموقفها المخزي ووقوفها في طرف العدو الصهيوني، يأتي بعض الملثمين المنتمين لحركة فتح ويفتعلون المشاكل في جنين ونابلس، وكأن الانتماء لحركة وحزب أولى من مصلحة الوطن وأولى من دم الشهداء الذي أريق على أرض مخيم جنين، فمصلحة الوطن ومصلحة الشعب والدفاع عنهما أحق من أصحاب المناصب العملاء من فتح وسلطة فتح. محمد من تونس. الأخت ساجدة من العراق كتبت تقول: أين الشعب الفلسطيني؟ لماذا لا يحاسب السلطة الخائنة والعرصات من رأس الهرم إلى أصغرهم من قوات الأمن الوطني الذين يعبدون الشيكل والدولار؟ الأخ فوزي من سوريا كتب يقول: السلطة الفلسطينية لا تحمي الشعب الفلسطيني، بل هي أداة وعميل للمحتل في إطار التنسيق الأمني الفلسطيني. أسامة عبد القادر كتب يقول: هكذا هي فتح وهكذا هي السلطة، موقف التنصل من القضية وموقف اللامبالاة في هدر أرواح ودماء الشعب الفلسطيني، ثم الانقضاض على مشاعر الشعب الفلسطيني لكسب ولاء الفلسطينيين. باختصار إنه موقف متطفل، السلطة لا تستطيع تمرير لعبتها على الشعب الفلسطيني، أي أنها لا تستطيع أن تلصق مع الأجهزة أجهزة الكيان وأن تكون وطنية في ذات الوقت. لذلك فإن خيار السلطة هو الوقوف مع الكيان ودعمه، ورجال السلطة منشغلون في تحقيق رفاهيتهم ومصالحهم. نتوقع من المقاومين الابتعاد عن السلطة وعدم الوثوق بالسلطة نهائيا، والحذر منها ودورها المعاضد للكيان. أسامة عبد القادر، للجميع كل الشكر والتحية دائما. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن لا بأس أن نستمع إلى مساهمة الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. السلطة الفلسطينية وأوسلو هو تأسيس غربي أمريكي للقضاء على المقاومة والوقوف في وجه من يساعدها. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. طبعا في هذه اللحظات في الأخبار العاجلة من فلسطين المحتلة، مكتب نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء في الضفة الغربية: لا ولن يكون هناك تجميد البناء في المستوطنة. طبعا الكثير من الأخبار تصل في هذه اللحظات، التظاهرات في كايلان في تل أبيب وفي القدس في هذه الأثناء تزداد، وهناك وسائل إعلام صهيونية تتحدث عن أنه لن تتوقف القطارات في محطة تل أبيب بسبب الاكتظاظ وخشية من خطر، وغدا سيكون هناك إضراب في النظام الصحي، ورئيس لجنة الصحة في الكنيسة يهدد بفرض عقوبات على الأطباء الذين سيضربون عن العمل، وعشرات الأخبار حقيقة، لكن لا نملك الوقت الكافي لمعالجتها والتوقف عندها. لم يتبقى لنا إلا أن نقول بأن السلطة التي باتت يدها بيد العدو لقمع المقاومة، كما هو عنوان لقائنا في أرض المقاومة، يجب أن تعيد الحسابات، وإلا ستكون الفاتورة غالية وكبيرة. حملة الاعتقالات التي شنت ضد المقاومين والناشطين خاصة في جنين هي في الحقيقة مكمل للمشروع الصهيوني الذي لم يكتمل في العدوان الأخير على جنين. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك. هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك بها لدروس تحيي النفوس بها لدروس تحيي النفوس نفتخر إحنا بخدمتك نفتخر إحنا بخدمتك
يا من تخدم آل طه المصطفى هاكي خذ هذا الدرس فيه الشفاء ثورة حسين البدت بهل الوفاء تستديم بخدمتك والمعرفة هذا تبيان خدمتك روحي لزمان خدمتك هذا تبيان خدمتك روحي لزمان خدمتك نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك بها لدروس تحيي النفوس بها لدروس تحيي النفوس نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
درست عن حسين من طب الطفوف ياهو قابل عائلته ويخدمها شوف بين كل خيامها يسعى ويطوف أسوى عباس اللي قدمها الجفوف تروي ظمآن خدمتك كان ما كان خدمتك تروي ظمآن خدمتك كان ما كان خدمتك نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك بها لدروس تحيي النفوس بها لدروس تحيي النفوس نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
واجمل دروس الفداء والتضحيات قمنا ندرسها بطريق المكرمات نشتري المعتقد ونبيع الحياة واعتقاد اليوم بالخدمة نجاة باغي لجنان خدمتك تطفي نيران خدمتك باغي لجنان خدمتك تطفي نيران خدمتك نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك بها لدروس تحيي النفوس بها لدروس تحيي النفوس نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
ما اظن انسى درس ذيك المحافل كانت صروح تضوي هالمشاعر واذكر سواقة تمر بها القوافل بالسيوف وباللطم تبجي المحامل رمز الإيمان خدمتك تروي الأحزان خدمتك رمزي الإيمان.
مستمعنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: الحرارة الحسينية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله بلون أخضر، وهو لون المعرفة. الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله. الدنيا دار تضاد، وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يكون الاختلاف والتضاد، إذ أنه هو الذي لا ضد له، فالذي يدل على عدم كون أن يكون له ضد أنه خلق الأشياء من زوجين، خلق الأشياء وبينها تضاد. الفلاسفة يقولون عندنا وجود وعندنا موجود، والفرق بينهما: الوجود لا يمكن تعريفه لشدة بداهته، مسألة بديهية واضحة جدا، كل واحد منا يعرف ما هو الوجود في مقابل العدم. الوجود إذا أردنا أن نعرفه فقط من باب شرح الاسم، هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره كالنور الحسي. والموجود يقال ذات ثبت لها الوجود، يسمى موجود. الكتاب ذات ماهية، لما توجد هذه الماهية ويتلبس الماهية بالوجود يكون الشيء الموجود. كالأشياء، كل هذه الأشياء اللي يشوفوها موجودة، يعني ذوات أشياء ثبت لها الوجود. هذه الأشياء كلها لا تخلو، إما أن تكون جواهر وإما أن تكون أعراض. الفلاسفة يقولون الأعراض تسعة، ومن الأعراض التسع مقولة الكيف، ومن الكيف، هذا كله مقدمة حتى أصل إلى هذا الموضوع، من الكيف مسألة الحرارة والبرودة. عندنا حرارة وبرودة وبينهما تضاد. تضاد يعني شنو؟ معناته أنه لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد في زمان واحد، مستحيل، لأنه التضاد أمران وجودي وجوديان لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع. أما يجتمعون في مكان مثل السواد والبياض، مثل الليل والنهار، الآن الليل ونهار في آن واحد في مكان واحد، هذا شيء مستحيل. نعم في مكانين يمكن، أما في مكان واحد ما يمكن. شيء هم يكون بارد هم يكون حار، مثل شيء ما يكون بارد وما يكون حار. فعندنا التضاد بين الحرارة وبين البرودة. الحد الوسط عند علماء الفيزيقيين وكذلك الكيميائيين أنه الحد الوسط هو باعتبار أنه درجة الصفر. درجة الصفر إذا زاد عند ذلك تشتد الحرارة، إلى الأعلى تشتد الحرارة، إذا كانت دون درجة الصفر تشتد البرودة. فلذا عندنا إذا وصل إلى 100 درجة يعني الحرارة وصلت إلى قمتها، فيغلو الماء، إذا المي خلينا جوا نار ابتداء لا هو بارد لا هو حار متساوي الطرفين، ولكن طبعا الماء بطبيعته يكون باردا، بطبيعته الماء بارد، إلا أنه في مثل هذا المقام احنا نريد نخرجه من حد الصفر من حد الإمكان، فالتخريج من حد الصفر إنما يكون بالحرارة إذا أردنا الماء أن يكون ساخنا، وإذا أردنا الماء أن ينجمد نجمده، يعني نجعله مثلا في ثلاجة هذا الماء، فتجد الماء ينجمد ينزل من الصفر إلى أن يصل إلى 100 درجة فينجمد الماء. إذن عندنا برودة وعندنا حرارة. من مميزات وخصائص الحرارة، الحرارة بها خصائص، منها أنه الحرارة تعطيك الحركة، أينما تكون الحرارة تكون الحركة. الإنسان في بدنه في جسده أكو حرارة طبيعية، الحرارة الطبيعية في بدن الإنسان 37 درجة، وإذا زاد يكون الإنسان عند سخونة دفع الله عنكم ذلك، وإذا قل عند الضعف باعتبار الدرجة المعتدلة بالنسبة إلى الإنسان 37 درجة. فلولا وجود هذه الحرارة في بجسد الإنسان لما تحرك الإنسان. الميت إنما لا يتحرك لأنه تؤخذ منه الحرارة. هاي الحرارة من تجي؟ من الدمويات، مثلا من الحركة الدموية، من الأعصاب، من الخلايا. على كل حال لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأنه ليس من اختصاصي، إلا أنه الحرارة توجب الحركة. قطار لا بد أن يكون هناك بخار حرارة حتى يمشي، سفينة لا بد من حرارة، الماكينة الكهربائية لا بد من حرارة، لا بد من طاقة، طاقة كهربائية حتى تحركنا. فالحرارة من مميزاتها الحركة، هاي أولا. ثانيا من مميزات الحرارة الطبخ. أنت إذا عندنا طعام ورد أنه نطهي الطعام، نطبخ الطعام كيف؟ إنما يكون بالحرارة. إذا خليناه على مثلا حرارة نار، عند ذلك تجد هذا الطعام ينطبخ، بعدما كان طازج ينطبخ. فالطبخ إنما يكون نتيجة الحرارة. ثلاثة من مميزات الحرارة الحركة والطبخ والدواء. الحرارة سبب دواء، كيف؟ عندنا في الحديث الشريف آخر الدواء الكي، باعتبار كان في الزمن السابق وكذلك في أحاديثنا معالجة المريض تارة يكون ابتداء بالحجامة، فيها فوائد عظيمة، فإن لم يعالج بالحجامة بالفصد يفصد عروقه، عرق من عروقه يفصد ويخرج منه الدم يسمى بالفصد، فإن لم ينفعه الفصد عند ذلك يقال آخر الدواء الكي يكوى شوو، فآخر الدواء الكي. إذن الحرارة تكون سببا للدواء، الكي حرارة شوية فيكون سبب للدواء. فالحرارة فيها حركة، نشاط، قوة، حيوية، فيها طبخ ينطبخ، الحرارة دواء. عند ذلك الإمام الحسين روحي فداه مصباح هدى وسفينة نجاة، له خصائص اختص بها، لم يشاركه بهذه الخصائص أحد من خلق الله، مختص بالإمام الحسين، الخصائص الحسينية للمحقق الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه، هناك يذكر خصائص مختصة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما أن للرسول خصائص لم يشترك فيها أحد، كما أنه لأمير المؤمنين خصائص، لفاطمة الزهراء خصائص، للحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام خصائص. الله سبحانه وتعالى جعل في أهل البيت مشتركات وجعل لكل واحد خصيصة اختص بها بحيث لا يشاركه آخر من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فمن الخصائص الحسينية ورد في حديث معتبر عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا، سامعيها تكرارا ومرارا. الذي أريد أن استشف من هذا الحديث الشريف مع المقدمة التي ذكرتها أنه قتل الإمام الحسين لم يقل حب الإمام الحسين، أكو أحاديث لحب الإمام الحسين، أحب الله من أحب حسينا، لم يقل لصيغة الإمام الحسين حرارة، لا، لم يقل لحياة الإمام الحسين، شخصية الإمام الحسين، كلمات الإمام الحسين، حال الإمام الحسين، لا، إنما قال لقتل الحسين سر. في هذا القتل سر، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين والمؤمنات، لأن المؤمنات يشتركن في هذه الحرارة من باب اشتراك التكليف مثل الصلاة، إذا كان الخطاب للرجال لكن النساء يشتركن في الرجال في الصلاة باعتبار أنه اشتراك في التكليف. فلذا هذه الحرارة الحسينية من قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لن تبرد، لن عند العرب في اللغة العربية لن تفيد لنفي التأبيد، يعني أبدا مستحيل أن تبرد، هذه الحرارة موجودة لن تبرد أبدا، تأكيد يعني تأكيد في تأكيد، هي لن لنفي التأبيد، أبدا تأكيد في هذا التأكيد على أنه هذه الحرارة الحسينية تبقى في قلوب المؤمنين. لذا تجد بعد قتل الإمام الحسين هذه الحرارة وجدت في قلوب المؤمنين، وكان السبب للحركة، حركة المجتمع، حركة الفرد بكل أبعاده، في أخلاقه، في سلوكه، في علمه، في عمله، في حياته الفردية الأسرية مع جيرانه. شوف هاي الحركة الحسينية موجودة، هذا النشاط والحيوية الحسينية موجودة، ليش؟ لأنه في القلب، والقلب سلطان البدن، القلب إنما يأمر البدن باعتبار الجوارح تأخذ أوامرها من القلب. فالله سبحانه وتعالى من خصائص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه جعل موجودة الحرارة لشهادة الرسول الأعظم، لشهادة أمير المؤمنين، لشهادة فاطمة الزهراء، لكن الإمام الحسين أكفت ميزة خاصة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، هذه واحدة من أسرارها، أنه أكفت ميزة خاصة، أنه هذه الحرارة الحسينية توجب الحركة، توجب النضوج والطبخ، أنه تجد كل مؤمن عندما تصل إلى قضية سيد الشهداء ينطبخ، هاي المحافل، هذه المجالس، هاي المنابر التثقيفية والتعليمية والتربوية من أي شيء ولأي شيء، إنما هو سببها ومحتواها، إنما أنه يكون المقصود منها أنه هالمحافل ينطبخ، ينطبخ فكريا، ينطبخ اعتقاديا، ينطبخ أخلاقيا، ما يكون طازج. ليش؟ لأنه أكو حرارة حسينية في قلبه، لأنه أكو حرارة في قلبها، كما أنه دواء هذا الحرارة، الدواء لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام.
يا رب الحسين بحق الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، آمين. تأمين للدعاء وهو استجابة الدعاء، اللهم آمين أو آمين يعني اللهم استجب، كلمة معناتها استجب اللهم، فلذا إن شاء الله بصوت عال أمنه مع دعائي، اللهم انصر الإسلام وأهله،
آمين،
واخذل الكفر وأهله،
آمين،
واخذل النفاق وأهله،
آمين،
اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين،
آمين،
اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا ومرضانا به مشفية، وبلادنا به محمية، وجيوشنا به منصورة.